بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وهذا هو المجلس العاشر في التعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. وقد ذكرت في بداية هذه الدروس أن التعليق على هذا الكتاب هو تعليق ماذا؟ مختصر، تعليق مختصر، حتى نأتي على الكتاب كاملا إن شاء الله إن كان في هذا الشهر أو في نكمله فيما بعد إن شاء الله، لأنه كتاب مهم لطالب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بمثل هذه الكتب التي تتكلم على الآداب. وكما قال أهل العلم: علم بلا أدب كنار بلا حطب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: فصل في أهلية المعلم واحترام الطالب له.
نعم، فصل في أهلية المعلم واحترام الطالب له. لا بد للمعلم ألا يتصدر للتعليم إلا إذا كان أهلا لذلك. لا يتصدر للتعليم إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان أهلا لذلك. إن لم يكن أهلا لذلك فلا يجوز أن يتكلم في العلم بما لا يفقه. ولا تقف ما ليس لك به علم. اتق الله عز وجل، لأن الذي يتكلم في العلم والذي يتكلم في الشرع والذي يقول قال الله والذي يقول هذا حلال وهذا حرام كما قال ابن القيم وغيره، قال فإنه يوقع عن رب العالمين. اتق الله عز وجل ولا تتكلم فيما لا تحسن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته.
نعم، أهليته في العلم الذي يؤهله بالقيام بالتعليم. تكمل الأهلية في ماذا؟ في العلم الذي عنده، ويؤهله ماذا؟ ويؤهله بالقيام بالتعليم. فلو أتقن علما فإنه يعلمه. إن أتقن علما، أتقن علما فإن له أن يعلمه من هو دونه. فإن الرجل لو أتقن باب الصلاة وباب الوضوء فإنه يعلم الناس. علم أهلك وأقاربك ومن تراه لا يحسن الوضوء والصلاة، علمهم، ولكن في حدود ماذا؟ في حدود علمك، لا تتعدى عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت ديانته.
ظهرت ديانته وتحققت معرفته. الديانة مما يراه الناس، مما يراه الناس فيه، وتتحقق المعرفة من خلال تعليمه وكتاباته. فإنك إذا سمعته يعلم الناس ورأيت الكتابات التي ينشرها ويكتبها فإنها تتحقق ماذا؟ تتحقق هذه الكتابات، عفوا، تتحقق هذه المعرفة للعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. واشتهرت صيانته.
نعم، اشتهرت صيانته بين الناس وبين أهل العلم. أهل العلم يعرفونه، قد لا يثنون عليه، لكنه يسمعون ماذا؟ يسمعون دروسه وكلامه وما يكتب وما ينشر، فرضيوا ولم يتكلم ولم يرد عليه. فهذا يعتبر إن شاء الله أنه من أهل الخير، وخاصة لمن كان قريب من أهل العلم. من كان قريب من أهل العلم يدخل عليهم ويدخلون عليه ويذهب معهم ويذهبون معه، فإنهم إن سمعوا له هذا العلم وهذه الدروس وهكذا فرضوا به، لأنه إن لم يكن يرضون به هل سيسمحون للناس أن يجلسوا عنده؟ لا، سيقولون لا تجلسوا عند فلان لأنه ليس من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
نعم، وأثر محمد بن سيرين عند مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأثر مالك في التمهيد، ولو أن بعض أهل العلم يضعف أثر مالك لأن في الإسناد ضعف، قيل إسماعيل بن أبي أويس ضعيف في هذا السند، سند الذي في أثر الإمام مالك كما في التمهيد، ولكن أثر ابن سيرين فهو ماذا؟ في مسلم، وغيرها من الآثار التي ذكرت مثل هذا الكلام، فإن كثير من السلف ذكروا مثل هذا الأثر، كثير من السلف ذكروا مثل هذا الأثر. نعم.
أحسن الله عليك.
وينبغي للطلاب أن يتحروا الشيوخ الثقات، ينبغي للطالب وعلى الطالب أن يتحرى الشيوخ الثقات، والشيوخ الذين هم من أهل العلم ومن أهل الديانة ومن أهل المحققين من أهل العلم، فيأخذ العلم على أيديهم، يأخذ العلم على أيديهم أهل الأمانة وأهل الدين وأهل الصدق، وعليه أن يبتعد عن أهل الأهواء، يبتعد عن أهل الأهواء والبدع، وابتعد عن الكذابين، وابتعد عن السفهاء، وعن الذين يتحزبون أو يدعون إلى حزب معين. وأن يكون شيخك أيضا ممن يحترم العلماء، وممن يدلك على العلماء ويحترمهم ويجلهم، وكذلك كما مر معنا في الآداب الماضي أن يكون شيخك مما لا يغضب إذا ذهبت إلى ماذا؟ إلى شيخ غيره، إلى شيخ غيره لا يغضب إن أخذت من عنده العلم، أو ذهبت إلى شيخ آخر، أو ذهبت إلى مكان آخر، فإنه لا يغضب، لأن الهدف ما هو؟ التعليم، والتعليم حاصل سواء كان عند هذا الشيخ أو عند ماذا؟ أو عند غيره، ولكن ينبغي على طالب العلم أن يلزم شيخه، ينبغي على طالب العلم أن يلزم من؟ شيخه، إلزم شيخك، فإن حضر من أهل العلم الكبار وكذا في بلد شيخك فلا شك أن شيخك سيقف ماذا؟ سيقف الدروس من أجل أن تستفيد، وإن لم يقف الدروس فلك أن تذهب، ما في بأس. لكن بعض الناس قد يأتي شيخ مار مرور الكرام فيذهب إليه ويترك ماذا؟ شيخه، وشيخه قد يمضي في ماذا؟ في دروسه، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه خطأ، لكن لا يمنع، الشيخ لن يغضب، الشيخ من صفاته أنه لن يغضب، أنت قرأت عنده أو قرأت عند من؟ عند غيره، لكن بعض الناس أو بعض الطلاب يريد الأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا فيضيعه، لن تحصل على شيء، لأنك عندما تذهب إلى هذا الشيخ الذي أتاك لمدة يوم أو نصف يوم، ذهبت عنده وقرأت ورقات عنده، وشيخك يمشي في كتاب له سنة أو 6 أشهر مثلا، فإنه فات عليك ماذا؟ فات عليك الدرس المهم الذي يتنقل بين المشايخ، اليوم يأخذ من هذا وغدا يترك هذا ويأخذ من هذا، وبعد غد يذهب إلى هناك ويأخذ ويترك هذا، هذا لا يحصل شيئا علما مؤصلا، لا يحصل. إلزم شيخك في علمه، بعض الناس قد يأخذ فيها عند هذا الشيخ الأربعين النووية، يحضر مثلا الدرس الأول والثاني، ووقت الدرس الثالث ذهب إلى هناك فقه وأخذ درسا، اليوم الرابع ذهب إلى رجل عنده كتاب التوحيد أخذ منه درس، اليوم الخامس رجع إلى الأربعين النووية واصلين إلى الحديث العاشر، ثم رجع إلى الفقه وصلوا إلى الحديث الباب كذا، وصل إلى العقيدة وصلوا إلى الباب الثالث، هل هذا سيستفيد؟ لا، هذا لا يستفيد. لكن انظر إلى نفسك، ما الذي تحتاجه؟ والله أنا درست الأربعين النووية، أنا درست الأربعين النووية، إذن أنا بحاجة إلى كتاب التوحيد. اعتذر من شيء يا شيخ، أنا سأحضر كتاب التوحيد. اذهب، وهذا هو من شروط لما ذكرناه من الآداب التي تكون عند الشيخ، أنه لا يغضب، يقول لك ماذا؟ اذهب، انتهيت من كتاب التوحيد، الشيخ الذي هناك مثلا كتب فتح درسا في المصطلح وأنت أخذت المصطلح، قلت له يا شيخ والله أنا أريد أن أدرس الفقه، ذهبت إلى الفقه، ما في بأس، أنك أخذت الكتاب من أوله إلى آخره، هذا ما في بأس. لكن الطالب الذي يضيع على نفسه هذا العلم وكذا، لا، هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يحصل منه، أن يكون أن تختار لك الشيخ وأن تستمر ماذا؟ وأن تستمر معه. فالمشايخ وأهل العلم يختلفون في تقوى الله عز وجل، فأنا أقصد الشيخ الذي تختاره أن يكون تقيا لله عز وجل، وإلا فإن المشايخ مشايخ العلم يختلفون، فهم منهم من يتقي الله ويخشى الله ويربي على العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة، وهذا هو الدين، وهذا هو الشيخ الذي يؤخذ منه العلم. أما أهل الضلال وأهل الانحراف والمنافق والمبتدع، فهذا لا يجوز أن تأخذ العلم عليه أصلا، وانتبه من تلبيسات إبليس، انتبه، قد يأتي إليك شخص ويقول يا أخي هذا من أهل البدع لكنه متمكن في كذا، متمكن في اللغة، وشيخك ليس متمكنا في اللغة، لا، ادرس عند شيخك الذي ليس متمكنا في اللغة، يعلمك ما عنده من علم، خير لك من الذهاب إلى من؟ إلى أهل البدع، البدع خطافة، الشبهات خطافة، تسلم قلبك لأهل البدع، أي دين هذا؟ وأي علم تحمله في صدرك؟ أي علم؟ أي علم تحمله في صدرك وتذهب إلى أهل البدع؟ ألم تدرس العقيدة؟ ألم تعرف أن السلف كان يحذرون من أهل البدع؟ ألم تتعلم أن بعض السلف كان يضع يده في أذنه، ومنهم ابن سيرين، حتى من القرآن لا يسمعه من أهل البدع، فتذهب بنفسك إلى أهل البدع؟ احذر، فدين الله عز وجل لا تجامل به أحدا، دين الله عز وجل لا تجامل به أحدا، ودينك وعقيدتك لا تجامل بها أحدا، ابق عند شيخك ولو كان عنده قليل من العلم، ولا تذهب إلى أهل البدع والأهواء ولو كان عندهم ماذا؟ كثير من العلم. وحتى العلم الذي عنده لو كان عنده علم متقن ما بقي في الضلالة والبدع والأهواء، احذروا من هؤلاء، احذروا، وحتى احذروا حتى من الناس أو ممن يسمي نفسه شيخا، وإذا حضرت عنده يجلسوك ويأتي بأهل البدع والأهواء والمنحرفين يجلسون معك في المجلس، احذر من هذا، احذر من هذا. كيف لك أن تطالع في من يتكلم عن العلماء؟ كيف تأتي لنفسك شيء أو تأتي لك القدرة والقوة أن تطالع في رجل يثني على من يسب العلماء؟ كيف؟ فما بالك لما أجلس وأضحك معه؟ كيف؟ وأجلس معه على العشاء؟ كيف؟ احذروا من هؤلاء. إذا رأيت أن هذا الرجل إذا ذهبت إليه يحضر لي فلان وفلان وفلان من باب العشاء وكذا، لا تذهب، اعتذر، لا تذهب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وخاصة أنك في بداية الطلب، خاصة أنك في بداية الطلب، وخاصة أنك لست متمكنا في العلم، ولست متمكنا في الثبات في العقيدة بعد الله، بعد ثبات الله عز وجل، فإنه قد يرمي لك شبهة، كيف تخرج؟ لو رمى لك شبهة في المجلس وذهبت معك إلى البيت كيف تخرجها؟ يوما بعد يوم بعد يوم، فإذا أنت ماذا؟ والله لعل كلامه ماذا؟ صحيح. احذروا يا أحبة، احذروا في اختيار الشيخ. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام.
وهذا مهم، هذا خلق مهم، هذا خلق مهم يا أحبة. انظر إلى معلمك بعين الاحترام، احترم المعلم، احترم معلمك من غير غلو ولا تفريط. احترم المعلم، تحب المعلم، لكن من غير ماذا؟ من غير غلو، لا تغلو فيه، ولا كذلك لا تفريط ولا تعصب، لا تتعصب لشيخك، فأنت معه ما دام على الحق، فأنت معه ما دام على الحق. فإذا خالف الحق ناصحه، وهذا من حقوق الشيخ على مين؟ على الطالب. يا شيخ، شيخنا لا يكون في المجلس أمام الناس، يا شيخ أنت قلت، لا لا، اجلس معه، يا شيخ حدث كذا وكذا، فأنا لم أفهم ما تقصد، أو أنت أثنيت على فلان وفلان أهل العلم قالوا عنه كذا وكذا، فلم أفهم هذا الشيء، وهو سيبين لك. إن رأيته قد يثني على أهل الأهواء أو من يحذر منهم العلماء، فهنا لك أن ماذا؟ أن تحرص أو أن تنتبه منه، أو لم يبلغه هذا، قد يتقول له فيقول لا أعلم أن العلماء حذروا منه، فتقول له لا يا شيخ حذر منه فلان وفلان وفلان وكذا وكذا وكذا، سيعود إن كان من أهل العلم الذين هدفهم ماذا؟ قال الله وقال رسوله بفهم السلف الصالح. فلا نتعصب لهم، لا نتعصب لهم، وإن أخطأوا فخطأهم ماذا؟ مردود، مع احترام ماذا؟ مع احترام قدرهم. والخطأ لا أقصد الخطأ في العقيدة أو كذا، حتى لو كان خطأ في تأصيل مسألة، خطأ في تأصيل مسألة، لا يمنع أن تناقشه، يا شيخ وهذا القول هل هو كذا؟ نعم، أنا لم أفهم هذا القول أو كذا، ومن قال بقول كذا وكذا، تناقشه في المسألة ما في بأس، والشيخ لا يغضب إذا ناقشه ماذا؟ الطالب. لكن عليك أن تنظر إلى معلمك بعين ماذا؟ بعين الاحترام والتقدير. نعم.
أحسن الله عليكم. ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني.
نعم، انظر إلى السلف كيف كان، ورد عن بعضهم أنهم كانوا يتصدقوا بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. المعلم بشر أو ليس ببشر؟ أليس عنده عيوب؟ عنده عيوب المعلم، قد يكون عنده عيب أو قد عنده عيوب، فهذا قال يدعو الله عز وجل أن يستر هذا العيب عنه. لا أريد أن أرى هذا العيب، لكن أريد أن ماذا؟ أن أتعلم حتى لا ينشغل بأي عيب يصدر من معلمه. وهذا حال الإنسان، هل هناك إنسان بلا عيب؟ لا. وهذا فيه أدب عظيم من الطالب. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
انظر لهذا التربية، انظر إلى هذا الأدب من الربيع بن سليمان المرادي، وهذا أخص تلاميذ الشافعي، هذا أخص تلاميذ الشافعي، الربيع بن سليمان المرادي أخص تلاميذة الشافعي، انظروا هذا الأدب، ولهذا ارتفعت منزلة الربيع عند الشافعي، ارتفعت منزلة الربيع عند الشافعي، لأن الربيع كان يقول: ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ومن مثل الشافعي رحمه الله؟ حتى كان يقول انظر لما ارتفعت منزلة الربيع عند الشافعي ماذا كان يقول له الشافعي؟ الشافعي كان يقول لو أستطيع أن أطعمك العلم لأطعمتك، لو أستطيع أن أطعمك العلم آتي لك بالعلم تأكله لأطعمتك. فهذا هو، فلما يرتفع هذا الطالب عند الشيخ فإن الشيخ يهتم به. رحم الله الشافعي. يقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول قلت لأبي أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، لأن الإمام أحمد كان يكثر الدعاء لمن؟ للشافعي. وابنه يسأله يا أبي من يعني كيف كان هذا الشافعي؟ أي رجل هذا؟ لأنك أنت أيها الإمام العظيم إمام أهل السنة تكثر من الدعاء للشافعي. فقال الإمام أحمد يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ لا والله، انظر إلى الشافعي وانظر إلى الإمام أحمد. بل الإمام الشافعي يقول ماذا؟ الإمام الشافعي يقول ما خلفت ببغداد أفقه ولا أورع ولا أعلم من أحمد. انظر لأهل الفضل، يعرفون أهل الفضل، العلماء يعرفون العلماء، أهل الفضل يعرفون أهل الفضل، ما هو يسبونهم ويشتمونهم، ما هم يتجرؤون على العلماء ويسبونهم، أو إذا كبر سنه أو صار فوق 80 أو 90 يعايرونه بكبر السن، كبر سنه أو لا يفقه، ما هذا؟ انظر الإمام أحمد ماذا يقول عن الشافعي، وانظر عن الشافعي ماذا يقول عن ماذا؟ عن أحمد. فالشاهد هنا انظر إلى هذا الطالب الربيع صاحب الشافعي، وهو من أخص تلامذة الشافعي. ولهذا بعض الطلاب يلعب، بعض الطلاب إيش؟ يلعب وينام، وإذا حضر الدرس يقوم إلى آخر المسجد ويأتي ويذهب يمين ويذهب شمال، ولا يذهب يشرب الشاي والقهوة وما أدري إيش، والشيخ ماذا؟ يدرس. فإذا مرت الأيام والشهور والسنين فسئل الشيخ عن طلابه فقال أفضلهم فلان، غضب ذلك الرجل أو غضب ذلك، لما يمدح فلان ونحن لا؟ يمدحك بأيها؟ بأي شيء؟ بأي شيء يمدحك؟ إذا لم تكن طالب علم فإن هذه قد تكون ماذا؟ تزكية. فهل الشيخ سيزكي شخص ليس أهلا للعلم؟ لا، مع إن التزكية لا تنفعك إن لم تكن على الطريق ماذا؟ على الطريق الصحيح. وأذكر مرة قال لي الشيخ عبيد رحمه الله قال والله ما طلبت من أحد تزكية. شيخ عبيد عالم يقول ما وقفت عند أحد أطلب تزكية لنفسي، لأن المرء إنما ماذا؟ العبرة بالتزكية أم بالعمل؟ العمل ينفعه عمله، ينفعك عملك، وإن كنت تقيا إلى الله عز وجل ومن أهل الخير، وإذا علمت علم الله عز وجل منك الإخلاص سينشر العلم. لا تبالي بالحضور، لا تبالي بالحضور. عطاء ابن أبي رباح رحمه الله كان من أعلم الناس في زمانه، ومات ولا يحضر مجلسه إلا 7 أو 8، ما يحضر مجلسه إلا 7 أو 8، وهو كان من ماذا؟ من أعلم الناس. وهل أنت أفضل من الأنبياء؟ يأتي النبي وليس معه، ويأتي النبي ومعه الرجل، رجلان. لا تعتر بالحضور. لا يقول فلان والله حضرت درس ولم أجد إلا 10 ولم أجد إلا 2، ألم أجد. ماذا تريد؟ هل تريد المكاثرة أم تريد التعلم؟ تريد التعلم اجلس، حتى لو كنت ماذا؟ وحدك، حتى لك. ولهذا تجد على علماء السلف وعلماء المعاصرين يشرح درس لو كان طالبا واحدا يشرح له كأنه يشرح لي لخمسين طالبا. فلهذا في أثر الربيع رحمه الله، لأنه كان من أخص تلامذة الشافعي، ورد الشافعي له في يوم من الأيام وقال: لو استطيع أن أطعمك العلم لأطعمتك. هذا يدل على أن الشيخ يعرف الطلاب، ويعرف من هو المجتهد ومن هو ماذا؟ غير المجتهد، وكل في خير. حتى هذا الذي ليس مجتهدا أيضا في خير، أيضا هو في خير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال.
وهذا أثر عن علي، أمور وآداب وردت عن علي رضي الله عنه، ننتبه لها. نعم.
قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة، وتخصه دونهم بالتحية.
نعم، أي أنك إذا دخلت في مجلس فإنك تسلم على الناس عامة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تخصه بالتحية. ليس المقصود أني إيش أسلم عليه مرة أخرى. لما تأتي تسلم السلام وتأتي إلى الشيخ وتقول له السلام عليكم؟ لا، ليس هذا المقصود. وذكر مرة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هذا، فقال المقصود ماذا؟ أن تخصه بالتحية: كيف حالك يا شيخ؟ صبحك الله بالخير، أسعد الله أوقاتك، مثل هذه الكلمات التي تكون. أما السلام فإنك قد ماذا؟ قد سلمت، فإنك سلمت السلام العام على الناس، وتخص شيخك بماذا؟ بتحية، مثل أن تقول: كيف حالك شيخنا، أو كذا، أو من هذه التحايا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وأن تجلس أمامه.
نعم، أن تجلس أمامه مثلا في الدرس أو كذا، أن تجلس أمامه. وهذا له أصل في السنة، وهذا له أصل في السنة، وهو حديث من؟
جبريل.
حديث جبريل، وهو حديث جبريل، وهذا أقرب للفائدة، وكذلك حتى تستفيد من شيخك، فعندما تكون أمامه فإنك ماذا؟ فإنك تستفيد من علم الشيخ. طبعا بعض الطلاب يشرد، إذا خاص من الشيخ يشرد، يسأل في الدروس الماضية، في بعض الطلاب يشردون من الأمام لأنه ليس مذاكرا. وأذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يسأل، وبعض المرات يسأل ويقول: يجيب الذي خلف الكرسي، يعني ما في مفر، هنا يمين أمام الكل، ماذا؟ الكل سيسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا تشيرن عنده بيدك.
نعم، ولا أمي الآداب: لا تشيرن عنده بيدك، ترفع يديك أو كذا، إلا قال بعض أهل العلم: إلا إذا كان شيخك قد عودك إذا سأل ترفع يديك وهو يختار، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. أو إذا كان طالبا يريد أن يسأل سؤالا يكون بعيدا أو كذا، فرفع يده: يا شيخ عندي سؤال، حتى يراه الشيخ، هذا ما في بأس. لكن المقصود أن ترفع يدك أو تشير للشيخ، أو إذا تكلمت معه: يا شيخ أنت كذا، وترفع يديك وتؤشر عليه، لا، هذا ليس من ماذا؟ ليس من الأدب. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ولا تغمزن بعينك.
تغمزن بعينك أي الإشارة، تشير بعينك، تغمضها وتفتحها مثلا، هذا المقصود. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله.
نعم، هذا ليس من الأدب. لا تقول في مجلسه، قد يكون الشيخ يشرح لك كتابا أو سأله سائل فأجاب، فتقوم أنت وتقول: يا شيخ لكن الشيخ فلان أجاب غير جوابك، أو فلان الشيخ فلان قال كذا وكذا، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، إلا إذا كنت في مدارسة مع شيخك. إذا كنت في مدارسة، كنت تدارس معه، ثم قلت: طيب يا شيخ، ولو قال فلان مثل الشيخ فلان يقول بالقول الآخر، كيف نوافق بين المسألة؟ هذه مدارسة أو سؤال الاستفهام. أما إنك لو شيخك سئل فأجاب، فتقول: يا شيخ فلان أجاب كذا، لهذا من قلة الأدب. الشيخ يعرف الجواب، يعرف الجواب. وبعض الطلاب أصلحهم الله يأخذ فتوى من شيخ لا ينظر هل للشيخ فتوى أخرى أو لا، ولا ينظر هل للشيخ معارض على هذه الفتوى أو لا، ولا يبحث هل الدليل هنا أو لا. لا، إذا أردت أن تتكلم في أمر عليك أن تنظر إلى المسألة، أن تنظر إلى المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا تغتابن عنده أحدا.
أولا، الغيبة محرمة، الغيبة محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كنت في مجلس عند شيخك أو عند أهلك أو عند أصحابك، فإن الغيبة ماذا؟ فإن الغيبة محرمة، ولا تجوز لك أن تغتاب أحدا في أي مكان. وكذلك إنما هي تجوز على الغيبة للنصيحة أو فيما ورد في جوازها، ولهذا لا يجوز لك أن تغتاب في مجلس شيخك كما يقول المؤلف رحمه الله، وهذا خلاف كذلك، هذا ليس من ماذا؟ ليس من الأدب، والغيبة محرمة كما ذكرت لكم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ولا تسارر في مجلسه ولا تأخذ بثوبه،
أي مناجاة، ولا تسارر في مجلسه، أي أن الشيخ يتكلم أو يشرح وأنت تذهب إلى زميلك وتتكلم في أذنه، ما ينبغي، هذا ليس فيه أدب. هذا كما يقول النووي نقلا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذا ليس من الآداب. نعم.
ولا تأخذ بثوبه،
ولا تأخذ بثوبه، وهذا سوء أدب. كيف أخذ بثوبه؟ قد يكون شيخي يمشي وأنا أريد أن أسأله فأمسك بثوبه، أي ماذا؟ أوقفه، أو أمسك بيديه لأوقفه، هذا فيه سوء أدب، هذا فيه ماذا؟ هذا فيه سوء أدب، وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب كثيرا، هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب كثيرا، عندما جذب رداءه، جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اعطني من هذا المال أو كذا أو كذا، فلا تمسك بثوبه ولا تمسك بيده مثلا من أجل أن توقفه، لتوقفه لتسأله عن مسألة، لأنك قد تكون قد سألت شيخك وسمعك ولم يرد أن يجيبك. وهذه الآداب موجودة في كتاب العلم في صحيح البخاري، هذه الآداب موجودة في كتاب العلم في صحيح البخاري، عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قال: متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك قال: أين السائل؟ فذكر أهل العلم أنه يجوز للشيخ أنه لا يجيب السائل، فالسائل قد يسأل الشيخ سؤال والشيخ يعرف أن هذا السؤال في إجابته قد يكون يلتبس على بعض العوام الذين يكونون أين؟ في المسجد، فأراد أن يجيب هذا السائل ماذا؟ لوحده منفردا، أو لم يرد أن يستجيب أو أن يجيب السائل، لأن السائل قد يكون عنده ماذا؟ سوء أدب، فأراد أن يربيه، فلا تمسك بثوبه من أجل أن توقفه، ولا تمسك بيده، ولا تمسك ماذا؟ بشماغه من أجل أن توقفه. أما إن مسكت بيده وأنت تمشي تتكلم معه أو كذا، ليس هذا المقصود، المقصود لأنك تريد أن ماذا؟ توقفه من وهو يمشي. نعم.
صلى الله عليكم. ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض، أي لا تشبع من طول صحبته.
نعم، إذا رأيت الشيخ قد انتهى أو قال نكتفي بهذا، أو ليس لي اليوم ليس فيه قراءة مثلا، خلاص لا تشد على الشيخ، من الأدب ماذا؟ ألا تلح عليه، اتركه. إذا قال الشيخ لا ليس الآن اليوم فيه درس أو نكتفي بهذا، لا تلح عليه، لأنه إنما ما ترك الدرس إلا لماذا؟ إلا لشيء. وأنا أذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في آخر حياته كان يأتي بعض الدروس وهو متعب لا يستطيع أن يكمل إلا دقائق ويعتذر ويقوم، فلو أتى سيء الأدب من الطلاب: يا شيخ أكمل، يا شيخ كذا، يا شيخ كذا، ألا يؤثر على صحته؟ بلى، سيؤثر. فلهذا إذا رأيت من شيخك كسلا أو إعراضا عن العلم فلا تكثر عليه ولا تلح عليه. وإن رأيت أن عنده ماذا؟ الهمة العالية وعنده النفس في إكمال الدرس والإطالة، فلا تشبع من مصاحبته، اجلس. فبعض الناس قد يكون الشيخ يشرح او كذا ويصل الى باب ويقول: نكمل. لا يا شيخ، خلاص يكفي، خلاص يكفي. فبما ان الشيخ له النية بالاكمال يكمل، فمن اراد ان يجلس يجلس، ومن عنده عمل او عنده شغل او عنده كذا فلماذا؟ فليذهب، ما في بأس. لكن لا تحرم من اخوانك الذين يريدون ان يستفيدوا. لا تقول: لا يا شيخ نقف هنا وكذا وكذا، ويذهب يقف خارج المسجد بالساعات، ويحرم نفسه من ماذا؟ من هذه المجالس. إذن لا تلح على شيخك إذا كسل، ولا تعرض، وأي لا تشبع من طول صحبته. إن وفقك الله عز وجل بلقاء شيخك، أو التقيت معه، أو ذهبت معه، أو كذا، فلا تعرض عن هذا، افرح بمثل هذا، اجلس معه واستفد، اسأل، اقرأ عليه كتاب، مسألة، من هذه الأمور. وإلا تجد كثير في بعض الأزمان، في بعض المدن، في بعض الأماكن، تجد أن الشيخ موجود والطلاب ماذا؟ موجودون، لكن لا أحد يذهب، لا أحد يذهب إلى شيخه أو كذا أو كذا. لما؟ لا أحد يريد، لا يحضر إلا ماذا؟ إلا في مجلسه فقط، مجلس العلم. لكن إن سمح لك ماذا؟ واستأذنت وأذن لك، ما في بأس، احضر. وتجد بعض العلماء قد تكون عندهم دروس خاصة لبعض الطلاب قد لا يعرف عنها كثير من الطلاب. لما؟ لأنه قال للشيخ: يريد أن أقرأ عليه. قال له: تعال. أتى يقرأ ويذهب. ولما يعرف الطلاب البقية يغضبون: لما لم تقل لنا؟ طب هذا عنده همة وأنت لست عندك ماذا؟ همة، تختلف الهمم. نعم.
أحسن الله عليكم. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس.
نعم، يقول أن هذه الخصال التي ذكرها علي رضي الله عنه على طالب العلم أن يتأدب بهذه الخصال وأن يتصف بها، وكذلك منها وأن يرد غيبة شيخه إن قدر. وهذا عام، إذ رجدت رجل يغتاب أحد امنعه من الغيبة، لأن هذا منكر، وهذا ماذا؟ وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ومن رد عن عرض أخيه ماذا؟ رد الله عنه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أن رد عن عرضه يوم القيامة. وهذا أمر عظيم. فلهذا ينبغي للمسلم أو للطالب أن يدافع عن ماذا؟ عن شيخه إن استطاع، وإن لم يستطع أن يفارق ذلك المجلس. وهذه الآداب ينبغي على الطالب أن يعتني بها، ينبغي على الطلاب أن يعتنوا بهذه الآداب وأن يتقيدوا بها، وإلا علم بلا أدب كنار بلا حطب. وقال ابن المبارك رحمه الله: كاد الأدب يكون ثلثي العلم. وقال ابن وهب: ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. فهذا الذي ينبغي لطالب العلم، أن يتعلم هذه الآداب، فإنه اليوم عند شيخه، وغدا قد يكون عند شيخ آخر، قد ترحل وقد تسافر، وقد يكون عند شيخك وشيخك ليس من أهل العلم الكبار، ولكنه ممن وفقه الله ليعلمك. فإنك قد ترحل وقد تكون عند ماذا؟ عند عالم من العلماء. فلما يرى فيك خصال هذه الخصال وهذه الآداب، فإنه قد يقربك إليه. ولهذا يا أحبة، اعلموا أن كثير من أهل العلم لهم ماذا؟ لهم خواص. كثير من أهل العلم لهم خواص من الطلبة، وما تصل إلى هذه الخاصية إلا إذا كنت ماذا؟ إلا إذا كنت من أهل العلم، من المجتهدين، وكذلك ممن يتأدب بماذا؟ يتأدب بالآداب التي حث عليها الشرع. نعم،
السلام عليكم.
نكمل ولا نقف؟ مو تقولوا نكمل تقولونا، ها تريدون ولا نقف؟ ما عليكم اللقمان، لقمان ما عنده سيارة. ها طيب يلا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم. قال: ويدخل على الشيخ كامل الخصال متنظفا كما ذكرنا في المعلم.
نعم، وهذا الفصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم، ومر معنا هذه الآداب لمن؟ للمعلم، وذكرت لكم في حينه أن هذه الآداب للمعلم وللطالب. يدخل على الشيخ كامل الخصال متنظفا كما ذكرنا. متنظفا، التنظف الكل يستطيع عليه ولا لا؟ الكل يستطيع على التنظف. اللبس ليس شرطا أن يكون بذاك اللبس، وإلا كل يلبس ماذا؟ ما يستطيع لبسه. كل يستطيع ما يستطيع أن يلبسه في منزله، يأتي به ما في بأس، لكن أن يكون ماذا؟ متنظفا. أن يكون متنظفا، ولا تصدر منه من بعض الأشياء أو الرائحة الكريهة كما ذكرنا في الفصل في حينه، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: متطهرا مستعملا السواك.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذا بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك هذا المجلس الذي تحضره أنت هو حلقة من حلق إيش؟ الذكر. وكل الذي فيه قال الله، وقال ماذا؟ وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي ألا تذكر الله عز وجل إلا وأنت على طهارة، وحتى فمك يكون طاهرا بالسواك، فتذكر الله وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، وفمك طاهرا بهذا السواك. نعم،
السلام عليكم. قال: فارغ القلب من الأمور الشاغلة.
لا تشغل نفسك بالأمور التي حدثت لك في الخارج، لا تشغل نفسك ببعض الأمور التي تحدث لك في العمل، لا تشغل قلبك ببعض الأشياء التي تحدث لك. احضر إلى الدرس وأنت ماذا؟ وأنت فارغ القلب من هذه الأمور حتى تستفيد. ومر معنا في الدرس الماضي الأثر، ها الإنسان ماذا يعتني بقلبه كما يعتنى ماذا؟ تعتنى بالأرض. ما أسرع ما تنسون، ها حتى تعتني بالأرض للزراعة تعتني بالقلب. ماذا أصبح في بطونكم اليوم؟ لا تكثرون الفطور. طيب نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وألا يدخل بغير استئذان.
نعم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومن السنة، استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، وقال يعني استأذن للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه، اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له، يعني يقول: السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل؟ فأذن له. هذا هو الاستئذان، هذا هو الاستئذان، وخاصة ماذا؟ إذا كان في مكان يحتاج فيه إلى يكون في منزل. نعم، ذكره هنا، نعلق عليه في حين. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان.
نعم، المكان الذي يحتاج فيه إلى استئذان مثل بيته مثلا، في بيته مثلا، فإنك ما تدخل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا استأذنت، تستأذن، والاستئذان يكون بطرق الباب أيضا. والآن قد لا يسمع، فإنك تتصل على من كان في المجلس، أنا في الخارج، حتى يسمح لك بالدخول، لأن البيوت لا تدري ما الذي فيها، فإنك قد تدخل إلى البيت دون استئذان فتصادف ما لا يريد شيخك أن تراه، أو قد ترى من حرمة البيت من أولاده أو كذا، فلا عليك أن تستأذن قبل أن ماذا؟ أن تدخل. هذا لعله مر معنا ولا لا؟ مر معنا في أحد الفصول. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا
نعم.
انصرف.
أما الأولى فنعم، ومرت معنا، تسلم السلام العام وتخصه بالتحية، مر معنا كيف حالك شيخنا أو كذا أو كذا، إن كان هناك وقت يعني. أما إذا كان في الدرس تسلم وتجلس، وإن كنت في مسجد تصلي تحية المسجد وتجلس، ما هو الشيخ يشرح ويتكلم وأنت تجلس كيف حالك يا شيخ أخبارك، لا، الشيخ يشرح لا، لكن اجلس حيثما انتهى المجلس، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: كما جاء في الحديث: فليست الأولى أحق من الثانية.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة أو أحق من الثانية. والأول حديث الذي ذكرته أنا في صحيح أبي داود. وقال الطيبي رحمه الله: أي كما أن التسمية الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة وعند الذهاب، وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة، بل الثانية أولى، كما في تحفة الأحوذي. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس.
نعم، ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، وهذا من الأدب، وهو الجلوس عند انتهاء المجلس. من الأدب إذا حضرت مجلس العلم أن تجلس عند انتهاء المجلس. فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا حيث ننتهي، جلسنا حيث ننتهي. وحديث الثلاثة نفر الذين أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل اثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسا، وذهب واحد، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فكذلك جلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله، أي الذي دخل في الفرجة، فآواه الله عز وجل، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن آداب الجلوس أذكرها سريعا: اختيار الجلسة المناسبة، اختيار الجلسة المناسبة التي ليس فيها محذور. كذلك الجلسة التي لا تكشف العورة بسببها، فبعض الناس قد يجلس يرفع قدميه مثلا أو ركبتيه فتنكشف عورته مثلا، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. كراهة الاتكاء على إلية اليد اليسرى خلف الظهر، كراهة الاتكاء على إلية هذه اليد اليسرى، يتكون في الأرض خلفك وتتكي عليها اليسرى، لوردها ماذا في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صحابي وهو واضع يده اليسرى خلف ظهره متكئا عليها، فقال: لا تقعد قعدة المغضوب عليهم. وقال بعض أهل العلم أن هذه القاعدة إنما تكون المنهي عنها إذا كانت في الصلاة. بعض العلم قال خصصها بالصلاة إذا كانت في الصلاة فقط. وكذلك من الآداب عدم وضع مثلا قدم على قدم أخرى مثلا في الجلوس. كل هذه من الآداب وغيرها كثير وغيرها كثير، ولكن أحببت أن أذكر بعضا منها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم.
نعم، إن أذن له الشيخ، يعني أتى شخص وكان هناك مكان في قريب من الشيخ وكذا، وقال له تعال اجلس هنا، هذا ما في بأس. أو هو من الطلاب الذين ماذا المواظبين على الدرس ودائما يكون في المقدمة، ولكن حصل له ظرف تأخر عن الدرس، فرآه الشيخ فقال له اجلس هنا. أو لسبب قد يعرف الشيخ أن هذا الطالب إذا جلس في الأخير ينام، أو يتكي على الجدار في الأخير وينام، فأراد أن يأتي به ماذا؟ أراد أن يأتي به في الأمام. نعم.
أحسن الله عليكم. أو يعلم من حالهم إثار ذلك.
نعم، ويقول أنه يعلم الشيخ أن الطلاب لا يغضبون من ذلك، أو أن هذا عند الطلاب، لأن بعض الطلاب قد يقول أنا أتيت قبله ولم يأتي بي مثلا الشيخ، ولكن هذه ينظر لها. الشيخ قد يرى أشياء أنت لا تراها يا طالب العلم، الشيخ قد يرى أشياء أنت لا تراها، أو الشيخ قد يعلم عن بعض الأمور التي تكون بين الطلاب أنت لا تعرفها، فهو أراد أن يأتي بهذا أمام حتى يعلمه وحتى يحسن من حاله بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يقيم أحدا من موضعه.
نعم، وهذا لا ينبغي لأحد أن يقيم أحد من ماذا؟ أن يقيم أحدا من موضعه، وهذا فيه ماذا؟ فيه أثر وسيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء.
يرفض، يعني أولا لا تقيم أحدا من موضعه، لا تأتي ورجل قد سبقك في الطلب وجلس أمام الشيخ فتقول قم أنا أريد أن أجلس هنا، هذا لا يجوز لك. فإن آثره غيره لم يقبل، يعني لو رأيتك أنا تريد أن تقيم أحد مثلا فقمت أنا قلت تعال اجلس مكاني، لا تقبل. لماذا؟ قال اقتداء بابن عمر رضي الله عنه، كما في البخاري كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ويجلس مكانه، فلهذا إذا دخل أحد وقلت له تعال اجلس مكاني وقال لك لا لا، اتركه، لا تشغله. فبعض الناس قد يمر يدخل شيخ في مجلس والطالب جزاه الله خير، هذا أدب أنه قام يا شيخ تعال اجلس مكاني وكذا، هذا أدب يشكر عليه، هذا أدب. لكن الشيخ إن قال لك لا، كررت ما قال لك لا، اتركه، خلاص اتركه ولا تشد عليه، وهذا أيضا أدب يشكر عليه ماذا؟ يشكر عليه الطالب. نعم.
أحسن عليكم.
طبعا ولا يقيم أحدا من موضعه، ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه، نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، فالمكان حق للمجالس. بل أيضا إذا قام الرجل من مجلسه ذهب لغرض، أو ذهب إلى دورة المياه، أو ذهب لاتصال ضروري مثلا، فإنه إذا رجع فهو أحق بماذا؟ بمجلسه. إن قام رجل وأنت جلست مكانه ثم رأيته رجع مرة أخرى قم وقل له هذا مجلسك، فإن رفض وكذا وقال أنا سأجلس هناك وكذا فسمح لك، ما في بأس. نعم.
أحسن عليكم. اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك، ولا يجلس وسط الحلقة. إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما.
لا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولكن إن كان هذا الوسط وسط الحلقة، يعني لو كانت هي حلقة وليس فيها أحد، ليس فيها أحد فلا يجلس فيها إلا إذا كان ضرورة. مثل ماذا؟ الضرورة أنه لا يوجد مكان، لا يوجد مكان إلا هذا، فإنه ماذا؟ فإنه يجلس فيه. نعم.
أحسن الله عليكم، ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما.
نعم، ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما. نعم، أكمل.
أحسن الله عليكم، فإن فسح له قعد وضم نفسه.
نعم، لحديث لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لحديث لا يحل لرجل أو للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رأيت اثنين يجلسون، لا تجلس بينهما. قد يكون بينهما حديث وأنت قطعت هذا الحديث، لكن اجلس بجانبهما ما في بأس، لكن لا تفرق بين ماذا؟ بين اثنين، إلا إن سمح لك فما في بأس. فإذا قعدت بينهما فضم نفسك، فبعض الناس قد يفسح له إخوانه في المجلس، فإذا جلس أراد أن يرتاح وضيق عليهم. لا، هم سمحوا لك بالجلوس فاجلس واقعد معهما وضم نفسك. نعم، انتهينا من هذا الفصل، نكتفي. لا، خلاص الآن نكتفي. إذن نقف على هذا الفصل ونكمل إن شاء الله غدا. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا الأخلاق الطيبة والآداب الحسنة، وأن يبعد عنا سوء الأخلاق وأصدقاء السوء. وأسأل الله أن يثبتنا على الحق وعلى السنة حتى نلقاه. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.